لا تقول لي جمعة بيضاء ولا جمعة سوداء. الجمعة الذهبية مع جولدن سنت، أقوى الخصومات والعروض على أكثر من 10,000 عطر أصلي. حمل تطبيق جولدن سنت من صندوق الوصف واستمتع بخصم إضافي 100 ريال مع كود عطرك. شروط الخصم في صندوق الوصف.
لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها، خليك معنا في يوغا ريتمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء يوغا ريتمات، أصدقاء الكلام على اليوغا والتأمل، وليس الكلام فقط، حتى تطبيقات اليوغا والتأمل. معكم أنس بن حسين وكالعادة المتألق الأستاذ أحمد المغازي. نحييك أستاذ أحمد، كيف أخبارك؟
أهلا وسهلا بك أستاذ أنس، أهلا بك وكل مستمعينا.
اليوم عنواننا شوية ممكن يكون درامي، لكن أول شيء بقول لكم عن العنوان، هو موجات الحزن ومن لم يعش في يوم من الأيام لحظات حزن معينة أو اكتسى موده في يوم من الأيام أو فترة من الفترات بالحزن. لكن احنا هنتكلم عنها من وجهة نظر جديدة، من وجهة نظر يوغية مع الأستاذ أحمد المغازي. أستاذ أحمد، موضوعنا ليش اخترنا، أو أنت بالأصح اللي اخترت عنوان موجات الحزن، ليه؟
هو بصراحة الموضوع أنا ملاحظ أنه الناس يعني أحيانا بيبقى فيه نوع من الاستمتاع بالحزن، يعني في ناس بتستسيغه قوي وبتستمتع به، وكمان الحزن مرادف قوي جدا للدراما، واحنا يعني في الوطن العربي او في الشرق الاوسط او في الجزء الشرقي من العالم بنحب الدراما قوي، خصوصا لو كانت مرتبطه بالحزن. طبعا الكتابات اللي احنا تربينا عليها، الكتابات الملحميه والدراميه والقصص الماساويه والكلام ده كله، حتى لو كانت يعني مش من الادب العربي بس، حتى من الادب الغربي كمان، فانا بلاحظ انه الناس دايما بيستهويها النوع ده من المشاعر. اكيد طبعا كلنا بنمر بموجات الحزن، وانا لما سميت الحلقه موجات الحزن، او لما اخترنا يعني العنوان موجات الحزن، لان هي صعودا وهبوطا، يعني هي مش سريان، هي مش اتصال، هي مش خط مستقيم ممتد بلا نهاية، هي موجات صعود وهبوط بتحصل، كلنا بنمر بيها، لكن الحكمة تتجلى عندما نفهم كيف نتعامل معها.
جميل جدا. في طار الموضوع هذا أو بخصوص هذا الموضوع، أتذكر تغريدة كتبها أحد أصدقائي اسمه ماجد، أديب جميل جدا، كتب تغريدة تعارض موضوع الموجات. هو شايف أنه الحزن عبارة عن خط متصاعد، يقول في التغريدة اللي أكبر منك بيوم أحزن منك بالسنة، وكان يقصد أنه الحزن عبارة عن شيء نمو مع نمو جسم الإنسان أو عمر الإنسان، وكأنه الوعي كلما زاد كلما زاد الإنسان حزنا. أنت بتعارضه في هذه النقطة أستاذ أحمد، تقول أنها موجات صعود ونزول لازم نتعامل معها، اشرح لي أكثر بالله عن هذه النقطة.
احنا خلينا نتفق انه دايما يعني كنا اتكلمنا في حوار سابق مع صديقة العزيزة عهد العتيبي، وحضرتك كنت بتدير الحوار باقتدار كالعادة، انه الاغراق في الايجابية شيء يعني شيء سيء وشيء غير محبب وغير محبذ اطلاقا، ولا يرتبط بالواقع المعاش بشكل حقيقي. يعني كمان الاغراق في الحزن برضو شيء غير محبب إطلاقا، وبرضو مش متصل بالواقع. قد يبدو الواقع في أحيان كثيرة قد يبدو دراميا يعني، لكن تعاطينا مع هذا الواقع وتناولنا لمفرداته وتفاعلنا معاه هو اللي بيكون الفيصل دايما احنا هنتعامل مع موجات الحزن ولا نتعامل معها كسريان أو كخط مستقيم. وفكرة برضو انه الانسان بيكتسب الخبرة عن طريق الالم فقط، لا، برضو الانسان ممكن يكتسب الخبرة عن طريق الفرح وعن طريق المتعة، لكن حصر الرؤية فقط في الجانب المحزن او حصر الرؤية فقط في الجانب المفرح او المبهج، ده انا لا اظن انه توازن. يعني ممكن مقتضيات العمل الدرامي او مقتضيات الشاعريه الدراميه او الرومانسيه الدراميه تقتضي ان احنا نغلب الجانب الحزين مثلا، او نبالغ في الجانب الدرامي علشان يبقى فيه يعني ايه توابل وبهارات كده في الدراما. انا فاكر حضرتك كنت في مره في حلقه من الحلقات كنت اتكلمت عن الكتابات اللي يعني ليها توجه عدمي، او يعني تحس انها سوداويه بعض الشيء. فده بيبقى لطيف لو احنا بنتعامل على مستوى ادبي مثلا، او على المستوى الابداعي مثلا، التجسيد لهذا النوع من المشاعر الانسانيه. لكن اتخاذ ده خط عام انا في وجهه نظري اعتقد هو ليس اختيارا صحيحا. يعني بعض الناس بتقول انه والله انا اتعامل بكآبة مع الحياة، او اتعامل بنظرة تشاؤمية بعض الشيء مع الحياة، لانه انا كلما ابتهجت كلما اصبت بنكبات، او اصبت بسقطات، او اصبت بمصائب مثلا، او ضغوطات او ما شابه، فانا خليني في السيف سايد، انا هفترض ان الموضوع يعني الموضوع سواد في سواد، انا تمام والله حصل حاجه غير كده لطيف مفيش مشكله ما خسرناش حاجه، حصلت الحاجه اللي انا كنت خايف منها فانا مستعد، انا محضر نفسي مبدئيا. حتى بعض الناس كانوا يعني نكتة كده كانت بتتقال، أو يعني بقى مزاج عام الناس بتنكد بيه، إنه نظرية النيزك، إنه يعني توقع إن في نيزك هيجي يخلص الحياة على الأرض. حتى لما بدأت الجائحة الأخيرة بتاعت كورونا كانوا ناس متوقعين إن دي خلاص نهاية العالم بقى، وخلاص هنرتاح بقى من المعاناة اللي احنا بنشوفها وحاجات كده. برضو دي انا شايف انها فيها شوية او شيء من العدمية، او شيء من التشاؤمية، وده لا يتوافق مع الشخصية السوية، او الشخصية اللي بتحاول انها تعيش الحياة بذكاء وبتوازن وبتناغم.
اذا كان يفهم من كلامك انه لا تخلي السائد هو السوداوية والكآبة، في نفس الوقت لا تخلي الفرح والتفاؤل هو السائد، انت عيش الحياة بتوازن. انا كلمة توازن هذه على قول اغنية مصرية تنصحنا عكس كذا، بتقول سيبوا الكلمة ما تتعبوهاش، لا احنا هنتعب دي الكلمة، بعرف بالضبط كلمة توازن بفهمها مضبوط، كيف اكون متوازن فعلا، ابغى خطة عملية استاذ احمد، كيف ممكن اصل للخطة العملية هذه؟
طيب خلينا نتفق انه احنا بنتعامل مع الحياة من خلال الحواس، جميل، وهذه الحواس بتنقل لنا مجموعة من المعلومات، مجموعة من المفردات، مجموعة من الداتا أو البيانات، وعقلنا بيقوم بتحليلها ويبدأ في تسكين هذا التحليل أو نتاج هذا التحليل في ملفات في الذاكرة الخاصة بنا. فإحنا مثلا في اليوجا بنقول أنه عندنا العقل زي ما كنا تكلمنا قبل كده مقسم لكذا جانب أو لكذا جزء في اليوجا، يعني قلنا أنه في حاجة اسمها المانس اللي هي الذاكرة، وعندنا حاجة اسمها الخيال أو ياترا، يعني في حاجة اسمها المانس اللي هو الذاكرة، أو كلمة مانس باللغة السنسكريتية تعني الذاكرة، وكلمة ياترا معناها الخيال. ف المانس واليترا الاثنين من أهم المميزات اللي عند الإنسان، لأن الذاكرة والخيال هم أهم مميزات عند الإنسان. فتخيل معايا مثلا، أكيد ليس منا من لم يمر بتجارب محزنة، سواء كانت في فقد أو كانت في صدمة نفسية معينة، أو وقت ضغط معين، أو خسارة مادية، أو فشل دراسي، أو أيا كان نوع الصدمة اللي أنا مريت بيها، أو أي حد من السادة المستمعين مر بيها وكانت ضاغطة جدا وكانت مزلزلة بالنسبة له. فأكيد العقل بيخزن هذه التجربة، وكلما كان العقل أكثر اتساعا، أو زي ما كنا تكلمنا مبدأ الفيستارا اللي هو اتساع العقل، العقل كان أكثر وعيا يقدر أن هو يخزن هذه التجربة في جانب الدروس، ولا يخزنها في جانب الخسائر اللي دايما بحب نقول عليها، او بنفضل ان احنا نسميها جانب البصائر لا في جانب الخسائر، lessons not losses. لانه بشكل كبير جدا الشخص الحزين او اللي هو يتسم بسمة الاسى والدرامية بيخزن اي تجربة هو بيمر بيها، او يعني معظم التجارب السلبية او التجارب الحزينة اللي هو بيمر بيها بيخزنها في جانب الخسائر، فبالتالي لا يستطيع ان يستخلص منها اي خبرات او اي افادة او اي درس او اي معنى يغير في حياته. هنلاحظ انه معظم الناجحين على مستوى العالم مروا بضغوطات شديدة جدا واستطاعوا ان يحولوا هذه الضغوطات الى نجاحات، استطاعوا ان يمثلوا فكرة تحول الفحم الحجري مع الضغط الى الماس، الى حجر كريم. لكن بعض الناس بتفضل انها تختار الجانب الاخر وتكسل شوية، تحس انها يعني تتبسط شوية او في يبقى في نوع من الاستمتاع البسيط كده بفكرة انها ضحية او انه مثلا تم التآمر علي او انا خسرت مثلا في عمل او في دراسة او في مشابه او في علاقة او كده. فخلينا نتفق انه الوعي كل ما كان أكثر اتساعا، كل ما كان الحواس اللي بتلتمس الداتا وبتلتمس المعلومات وبتلتمس التجارب كانت أكثر قدرة على التحليل وأكثر قدرة على إيداع التجربة دي في مكانها الصحيح. كمان أنا عشان أتوازن ما ينفعش أن أنا أركز على الجوانب السلبية فقط، يعني دايما بنقول في تمرين دايما كنا بنقوله للناس انه يا جماعة انا لو مريت بموقف معين او موقف ضغط معين، وهذا الموقف كان موقف حزين مثلا، الشخص اللي هو احمد دلوقتي قبل هذا الموقف الحزين كان بشكل وبعد هذا الموقف الحزين كان بشكل تاني. انا ليه بقول كده؟ ليه بقول بقارن نفسي قبل وبعد؟ بشوف المميزات اللي انا اكتسبتها بعد هذا الحادث او بعد هذه الصدمة او بعد هذا الموقف المحزن، لانه لازم اشغل عقلي بشكل متزن. لو انا اديت البرميشن لعقلي ان هو يروح في جانب الحزن، ملكة الخيال اللي موجودة عندي في العقل او اللي بنسميها اليترا هتبدأ انها تسحبني معاها وتاخدني معاها في سكة وتبدأ تركب مشاهد وساوند تراكس وخدع بصرية ومؤثرات سمعية هتاخدني في جانب تاني خالص. ممكن موجات الحزن المتكررة قد تؤدي بي للسقوط في بئر الاكتئاب، وأبدأ بقى أدخل في قصة تانية خالص، علاجات وأدوية وما شابه ذلك، ربنا يعافي الجميع طبعا. فكل ما كان في إمكانية أن أنا يعني أوسع مداركي أكتر أو يتسع عقلي أكتر، أن أنا أفرق ما بين الخسائر والبصائر في أي موقف أو أي حدث أنا بتعرض له، أعتقد هكون أقرب إلى التوازن. مفيش وصفة سحرية للوصول للتوازن at once، يعني هنعمل 1 2 3 4 هنكون متزنين. كلنا وأنا أولكم بنحاول نكون متزنين. أكيد أنا بيمر عليا لحظات موجات الحزن بتكون عالية جدا و مرهقة جدا، وانا ما بقدرش ان انا اتعايش معاها بشكل متناغم، واكيد في اوقات تانية استطيع ان انا اعمل ده. التوازن نقدر برضو نقول ان هو بيحصل في شكل موجات، يعني زي ما الحزن بيحصل في شكل موجات، التناغم مع الحزن والتفاعل معه بشكل ايجابي بيحصل في شكل موجات. فخلونا نحاول ان احنا النهاردة نفهم اكتر عن الحزن ومراحله زي ما هنتكلم كمان شوية. في احد النماذج المهمة جدا اللي اشتهرت عن عالمة النفس كيوبلر روس، هنتكلم عليه ان شاء الله دلوقتي، نفهم ازاي المراحل بتاعة الحزن ودرجات الشعور بالحزن والأسى بتحصل ازاي عند معظم الاشخاص.
انا لو بتعطيني الأهلية اني اسمي الحلقة هذه راح اسميها بدل موجات الحزن نسميها الخسائر ايه؟ دروس؟ لا بصائر لا خسائر؟
بصائر لا خسائر، ممكن.
حلو جدا، بصائر لا خسائر. تغيير تماما في بوصلة التفكير في الحياة او موقفنا او اتيتيود.
صحيح.
تو لايف.
صحيح.
هذه نقطة في يعني هو تساؤل، بما انك انت دائما بتمر عليك المواضيع اللي بتقرا عنها كثير اكيد حتساعدني فيها. انا انسان ماني حزين كثير، لكن أحب النغم الحزين، أحب أسمع الأغاني الحزينة، لذلك تلقى مودي دائما طارد لأهل الطرب، ماني طربي، أحب المقامات حتى الحزينة الكورد، إنها وندي اللي رايح لشجن أكثر. هل أنا طبيعي أستاذ أحمد ولا هي في إشكالية يعني اختياري للمقامات الحزينة رغم أنه أنا ماني عايش في الذكريات الماضية؟ هذا السؤال. السؤال الثاني بعدها مراحل الحزن ما هي؟
تمام. طيب خلينا نروح للجزئية دي ونقعد عندها شوي، يعني السؤال بتاعك مفصلي جدا ومهم جدا. أحيانا يعني خلينا نروح لمثال متطرف شوية وبعدين نرجع للسؤال بتاع حضرتك. زمان كان عندنا في مصر حاجة كده وما زالت يعني في يعني على نطاق ضيق يعني موجودة، حاجة اسمها الزار. الزار ده حاجة كده طقس معين كده يقعدوا يضربوا بالدفوف والطبول ومش عارف ايه وبتاع، ويغنوا اغاني معينة، وشخص مكلوم او محزون يروح هذا المكان ويقعد يترقص بشكل معين كده لحد ما يرهقه التعب ويقع. في التسعينات ظهرت موضة الديسكوتكس والحاجات دي، فبرضو كان الشخص من دول المراهقين بقى والكلام ده، وطبعا الدراما المصرية عامرة بهذه النماذج في أفلام كثيرة أو في قصص وروايات كثيرة، إنه الولد أو البنت يروحوا الديسكوتك ويبدأوا إن هم يرقصوا على موسيقى صاخبة جدا، ومن فرط هذا الإرهاق الجسدي ممكن يطيحوا على الأرض أو يقعوا على الأرض. الجسم هنا لما بيوصل حالة الانهاك الجسدي بتصل الى قمتها، الجسم بيبدأ ان هو يفرز هرمون زي الاكسيتوسين مثلا في المخ، كأنه بيعمل نوع من زي ما نقول في مصر الطبطبة، كأن عقلك او مخك بيطبطب عليك، فده بيدعم الشعور بالحميمية شوي، او بيدي شعور بالحنية، أو بيدي شعور بالطبطبة، أو بيدي شعور بشوية بالأمان، أو بتحس أن أنت جسمك بيطبطب عليك أو بيرحب بيك أو بيقولك ما تخافش ما تزعلش. فهم قصدي؟ فأحيانا ده المثال إكستريم. لو هنرجع بقى نخفف الحدة أو الإكستريماتيزم بتاعت المثال ده ونروح لشخص مثلا بينتقي المقامات الحزينة أو بينتقي القصص اللي فيها نهايات مفتوحة أو نهايات يعني فيها شجن شوية أو مشابه، الفكرة هنا إنه هو شخص حالم أو شخص رومانسي أو شخص يميل إلى الحنية. أنا طبعا أنا بتكلم الحنية دي هفتكر ليه الحنية، الحلقة العظيمة اللي أنت كنت عاملها، في حنين، في حنين، في شعور بالانتماء لفكرة أو لذكرى أو لمكان، والمقامات أو الأغاني أو القصائد اللي فيها هذا الإيقاع بتداعب هذه المشاعر. فده يدل إن دل على شيء، ده يدل إن هو شخص رومانسي، شخص حالم، شخص إيموشنال جدا. لكن طالما يستطيع أن يتحكم في هذه الموجة أو يتحكم في هذا الجيشان العاطفي كما أحب أن نسميه، مفيش مشكلة. لكن في ناس تجرفها هذه الموجات أحيانا وتغرق لحظات الفرح في حياتها وتجعلها تعيش في لحظات الشجن ولحظات المقامات الكرد والنهواند وكده. فلا، السلم الموسيقي متسع، تستطيع أنت أن توسع يعني المقامات بتاعت اختيارك لنغمات حياتك، ده أكيد تستمتع بالنغمات الأخرى. طبعا أنت أشطر مني في موضوع المقامات ده، العجم بقى والرست والحاجات الحلوة دي، تمام. ده شيء في إيدك أنت ممكن تتحكم فيه وشيء ممكن تستمتع بيه جدا، لكن الإغراق في المقامات الحزينة أو الإغراق في الذكريات الحزينة أو ما شابه قد يؤدي إلى مشاكل. لكن طول ما أنا in control، أنا ماسك الدوزان بتاع نغمات حياتي، هيبقى الموضوع لطيف جدا.
نصيحتك أستاذ أحمد للي ماسك خط الفن والطرب وبيسمع، امسك التركسون كويس وحاول تاخذ اكثر من طريق، يعني احذر انك تقول لقيت الطبطبه في 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 الكورد والنهاوند فقط، لا هتلقى أغاني حلوة في، أنا أقصد طبعا المقامات بس قطع على الحياة وعلى ذكريات الحياة، لا تروح كثير للحزن. خلي دركسون في إيدك، جميل جدا. مراحل الحزن أستاذ أحمد،
الحزن هنا يعني احنا اتفقنا أي دي حاجة احنا متفقين عليها، أي اضطراب نفسي يا جماعة يأتي بعد صدمة. يعني احنا لما كنا اتكلمنا في الموسم الثاني على فكرة الصدمة أو التروما أو وكنا قلنا انها باللغة الهندية بيسموها الشخص المصدوم بيسموه هيران أو حيران، مضطرب مش مركز مش عارف يروح فين ولا يعمل ايه. لما رجعنا للغة الهندية أو اللغة السنسكريتية القديمة وتلاقينا انه الشخص المضطرب أو الشخص المصدوم يفقد فكرة التناغم وفكرة التكيف، لما رجعنا للتعريف الخاص بالصدمة النفسية في الكلية الملكية للطب النفسي تلاقينا انه الصدمة هو حدث يفقد الإنسان قدرته على التكيف والتطور، يعني كأنه بيعمل له فريزنج في مكانه أو كأنه بيلخبط السيتنج بتاع كيانه كإنسان، ما يقدرش ان هو يضحك بشكل متزن او بمعنى ادق ما يقدرش ان هو يستمتع بالحياة، ما يقدرش ان هو يعطي الحزن مساحته، ما يقدرش ان هو يعطي الخوف مساحته، ما يقدرش ان هو يعطي الغضب مساحته. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ طب ما دي حاجات، الخوف ده حاجة مش حلوة والغضب ده حاجة مش حلوة والحزن ده حاجة مش حلوة. كثيرها ليس جيدا بدون شك، لكن هي مشاعر انسانية موجودة وهتفضل موجودة. لكن اللي أنا بحاول أساعدك فيه عزيزي المستمع وعزيزاتي المستمعة أنه نكون أكثر اتزانا وأكثر تحكما في هذه المشاعر، لأن فقدنا لهذه المشاعر أو تحكمنا أو كبتنا لهذه المشاعر قد يؤدي إلى ضرر أيضا وإلى ضرر مضاعف. أكيد أنا أحتاج إلى الخوف، أكيد أنا أحتاج إلى القلق في بعض المواقف زي ما حكينا قبل كده، أكيد أحتاج إلى الحزن في بعض المواقف، أكيد أحتاج إلى الغضب في بعض المواقف، لكن التخلص من هذه المشاعر تماما هو شيء غير صحي بالمرة. اللي احنا بنسعى عليه دايما كلنا احنا نتزن في تعاملنا معها، نتزن في سيطرتنا عليها ولا نكبتها، بالعكس بل نعبر عنها. الحزن هو رد فعل طبيعي لحدوث موقف ما أو حدوث تروما معينة أو موقف صادم معين، والحقيقة العلماء اتكلموا عليه أو الأخصائيين النفسيين يعني اتكلموا عليه في 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 كثير من الكتابات وكثير من المدارس، يعني سواء مدرسة فرويد أو مدرسة أدلر أو كارل يونغ أو حتى مدرسة اللوجوثيرابي الخاصة بفيكتور فرانكل وكذلك السي بي تي او الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي بتاعت ارون بيك. فالنموذج اللي احنا هنتكلم عليه النهارده يعني صممته سيده جميله اسمها اليزابيث كوبلر روس، قالت انه اي صدمه بتحصل عشان الانسان يتماهى معها او يتفاعل معها بشكل ايجابي بيمر بمجموعه من المراحل. هذه المراحل تم تقسيمها الى خمس مراحل، يعني الست اليزابيث بتقول لنا انه هناك مراحل يمر بها الشخص عند تعرضه لصدمة مثل فقدان شخص عزيز او خسارة ثروة كبيرة او ان يتم تشخيصه بمرض عضال مثلا او يتعرض لصدمة عاطفية. هذه الأشياء قد تؤثر سلبا على سويته النفسية أو صحته النفسية بالدرجة الأولى، والمراحل الخمسة دول قد تطول إحداها وقد تقصر إحداها، لكن أكيد إحنا كلنا بنمر بيها بالخمس مراحل يعني. لكن الفروق الفردية أو الاختلاف الشخصي بيكون حوالين المدة الخاصة بكل مرحلة. فأول مرحلة بعد أن أتعرض لصدمة معينة زي الأمثال اللي احنا قلناها، فقدان شخص عزيز مثلا أو خسارة في البزنس أو خسارة الثروة أو الإصابة بمرض معين أو تعرض لصدمة مثلا، ربنا يعافي الجميع يعني من كل هذه الأشياء، أنه أنا كشخص أنكر هذا الحدث، فلان مثلا توفى مثلا، او فلان يعني متزوج من فلانة فانفصلوا مثلا، او هي مش عايزة تكمل معاه، هو مش عاوز يكمل معاها. ده بيحصل انكار في هذه المرحلة، دي اول خطوة. العقل مش مصدق، لان ده باترن او نسق غير اللي العقل متعود عليه، فيبدأ ان هو ينكر هذا الشيء. مش بس ده كنوع من الحماية، يعني عشان نبقى واقعيين، ده نوع من الحماية او نوع من التشويش على الحدث عشان ما يحصلش تأثر كبير بالصدمة. دي يعني دي من الميكانيزمات الدفاعية اللي العقل بيعملها علشان لا يؤثر هذا الحدث الصدمي عليه. تمام. تاني مرحلة هي مرحلة الغضب. خلاص أنا مستشعرات الحس عندي والحواس بتاعتي بدأت تديني داتا بتقول لي إنه لأ، ده أمر واقع وحصل بالفعل، خلاص يعني no way، دي حاجة فاكت، دي حاجة حقيقية. فبيبدأ مرحلة الغضب، الإنسان بقى العقل بقى المتعرض لهذه الصدمة، الميكانيزم الدفاعي بتاع الإنكار مش جايب نتيجة خلاص، وتحقق الموضوع، يبدأ إن هو يغضب ويثور ويتفاعل بشكل عنيف في بعض الأحيان، ممكن بشكل عنف لفظي بقى أو عنف جسدي أو ما شابه. بعد أن يتم تفريغ هذه الموجة أو هذه المرحلة، يبدأ أن هو يهدأ بعض الشيء ويبدأ أن هو يتفاوض. المرحلة الثالثة يعني مثلا ممكن ان هو يتفاوض او يساوم مثلا، يقول له طيب يعني طب انا يعني انا لو مثلا حد اصيب بمرض او حاجه، يقول له طب يعني مش ممكن اعيش لحد ما اشوف ولادي يكبروا مثلا، يبدا يساوم. طب لو مثلا حد انفصل عن حبيبته او حاجه، يقول له طب انا ممكن اعمل لها اي حاجه عشان ترجع تاني، طب انا ممكن اشتري لها البيت اللي كان نفسها فيه، طب خلاص انا هبطل شغل وهقعد معاها اكتر وقت ممكن. تمام. فأنا فاكر كان في يعني أحد المشاهد العظيمة للفنان المصري ماجد الكدواني، عمل الخمس مراحل باحترافية شديدة جدا، يعني ممكن نبقى في إن شاء الله بعد ما نخلص الحلقة ممكن نحط اللينك بتاعه أو اللينك الفيديو ده لمستمعينا يشوفوه. الخمس مراحل بيحصلوا بأناقة. طبعا ماجد الكدواني من أشطر الناس اللي عملوا دراما في رأيي في الدنيا يعني. ف المساومة هي المرحلة اللي بيبدأ فيها العقل يشوف بنسبة وعيه هيروح فين، يعني دي منطقة المنتصف، منتصف الطريق، هيكتئب، يروح المرحلة الرابعة ويكتئب، يبدأ ان هو يقول انا كده كده هموت مثلا، طب مفيش اي داعي ان انا اعمل اي حاجة، فخلاص بقى انا عزل. طب الشخص اللي كنت بحبه مثلا سابني ومشى، توفى مثلا او سابني ومشى، ما عادش حابب ان هو يكمل معايا. ممكن يقول كده كده كلنا هنموت، انا ليه اعمل اي اكشن او ليه اعمل اي بلان او ليه اعمل اي حاجه. يبدا ان هو تنسحب قوه الحياه من جهازه العصبي، يبدا ان هو تفاعله مع الحياه يقل تماما، او ان هو يروح للمرحله الخامسه اللي مرحله التقبل. اللي حصل حصل، كلنا اكيد هيجي علينا لحظه ونفارق هذه الدنيا، لكن انا ممكن اللي اقدر اقدمه للشخص اللي توفى او الشخص اللي انا فقدته ده، ممكن اقدم له بقى سواء عمل خيري باسمه او ان انا يعني امارس بعض الطقوس الدينيه التي قد تسري عنه بشكل او باخر، ادعي له مثلا او صدقه او ما شابه على حسب اعتقادي الديني. يعني لو في انفصال مثلا، طيب خلاص احنا انفصلنا، طيب الاولاد هم دلوقتي الجسر اللي بيننا وبين بعض، ازاي نحافظ على الجسر ده يكون قوي وثابت والاولاد ما يحسوش انه في حاجه ناقصاهم. المساومه او المرحله الثالثه هي الفيصل. عقلي كان متسع وعنده القدرة على الوعي، فهيقدر يوديني على طول المرحلة الخامسة اللي هي التقبل. لو أنا عقلي أو وعي عنده قصور أو دايما بيبحث في الخسائر فقط ولا يبحث في البصائر، هكتئب وأتجمد وأذبل ولا أستطيع أن أمارس حياتي. فده ببساطة وباختصار شديد دي المراحل الخمسة للخوف، اللي هي مرحلة الإنكار. شخص يقول أنا كويس، ما فيش حاجة حصلت، مش أنا اللي حصل لي الحاجة الفلانية. فدي ده يعني زي ما قلنا ده ميكانيزم دفاعي. المرحلة التانية اللي هي الغضب، ليه أنا ده مش عدل، ليه يا رب بتعمل معايا كده، إزاي حصل لي حاجة زي كده، مش أنا اللي حصل لي موقف زي ده، مين اللي كان متسبب في الموضوع ده. يبدأ أنه يلقي باللائم على الآخرين. يعني مرحلة المساومة أو التفاوض اللي هي المرحلة التالتة، يبدأ يشوف إيه اللي ممكن أكسبه، إيه اللي ممكن أقدمه أو أضحي بيه عشان يكون فيه في حاجة في المقابل. ولو الإنسان وعيه عالي هيقدر أنه هو يروح لمرحلة التقبل، ولو الإنسان وعيه منخفض للأسف هيفضل استقد أو يفضل يعني موجود أو حبيس مرحلة الاكتئاب، وتذبل قدرته على الحياة وتذبل إمكانياته في التفاعل مع الحياة.
الله يجعلنا من أهل تقبل الحزن لأنه already موجود في حياتنا، وأهل التوازن بحيث دركسون حياتنا في يدنا، وأخيرا من أهل التنوع في المقامات، مقامات النظر إلى الحياة بأنها موجات صعود ونزول. استمتعت أستاذ أحمد؟ أيما استمتاع، شكرا لك على إتحافي دائما كالعادة. الواحد يحتاج يسمع كثير في هذه النقاط ويتذكر أنه الحياة فيها حلو، فيها مر، لكن شعر يوغرتمات الحياة حلوة، نفهمها بس نفهم كيف نستغل ونستمتع باللحظات الحلوة أو الوقت الجميل في حياتنا. شكرا أستاذ أحمد، وأبغى بس منك نبذة بسيطة عن توليفة اليوم أو وجبة اليوم.
تمام. النهاردة إن شاء الله هيبقى في معانا بإذن الله في تأمل، التأمل التقبل، وازاي يعني نتفاعل مع اي حدث محزن بشكل سلس وبسيط. فباذن الله هيكون معنا تامل التقبل، وهنقول على مجموعه من التمارين اللي بتساعدنا ان احنا نعمل ريليسنج او نعمل تحرر من مشاعر الحزن. وهيكون معنا ان شاء الله كمان مداخله من صديق عزيز، هو يعني من احد اشهر مدربين الصوت والاداء الصوتي الغنائي هنا في مصر، ومتعمق جدا في موضوع المقامات. فهيتكلم معنا ازاي النغمه وازاي الصوت بيؤثر على الحاله المزاجيه، وعلاقة ده بالحزن، سواء الدخول في الحزن أو الخروج منه إن شاء الله. ويعني ده نوع من التأصيل العلمي الفني لفكرة العلاج الصوتي أو العلاج بالصوت أو استخدام الصوت في إحداث تشافي أو تعافي من الأزمات النفسية اللي احنا ممكن نمر بيها، سواء ده كان بقى يعني من خلال اليوجيك مانترز أو من خلال التعامل مع النصوص المقدسة أو الأغاني أو الطرب أو المزيكا. فهنحاول ان احنا يعني ندي كده خلاصة من هذه المعلومات وهذه الافكار حوالين فكرة تأثير الصوت على الحالة المزاجية وتحسينها. هيكون معنا الأستاذ إسلام منير، هو من المتخصصين المحترفين في مجال التدريب الصوتي والأداء الصوتي الغنائي. ان شاء الله اعتقد هتكون وجبة يعني ممتعة، ونتمنى ان احنا نكون اكثر تناغما واكثر تقبلا لجميع احداث الحياة. والله ما يغير علينا الا للاحسن.
الله لا يغير علينا، هذه اغنية الراشد الماجد. انا قاعد نلعب تنس طاولة، انا عندك اغاني مصرية انت تربي لسعودية. طيب استاذ احمد،
جميل جدا،
شكرا استاذ احمد، سخاء منك هذه الاضافات كالعادة، وجبات دسمة ان شاء الله باذن الله. ونترككم الآن مع الوجبات اللي اختارها أستاذ أحمد. شكرا أستاذ أحمد، وفي أمان الله.
شكرا جزيلا. أحيان كتيرة جدا بينتابنا شعور الحزن لأسباب متعددة، ممكن يكون موقف تعرضنا له، ممكن تكون فكرة سلبية تلقيناها من أحد الأصدقاء أو أحد الأشخاص الموجودين في محيطنا، ممكن تكون نظرة سلبية لنفسنا والأفكارنا والعلاقاتنا والتجاربنا. وحنلاحظ دايما أنه العنصر الفعال والأساسي في تكون شعور الحزن هو البرمجة اللي احنا اتبرمجناها منذ أن كنا أطفالا. في اليوجا بنسمي البرمجة دي سامسكارا، معناها التجارب التي مررنا بها أو الداتا أو المعلومات اللي احنا تغذينا عليها منذ أن كنا أطفالا. علشان نقدر نحرر نفسنا من السامسكارا السلبية أو البرمجة السلبية اللي بتتسبب لنا في شعورنا بالحزن، محتاجين ان احنا نمشي مع بعض مجموعة من الخطوات، أو بمعنى أصح ان احنا نعمل مجموعة من الخطوات اللي هنقولها دلوقتي. أول خطوة وأهم خطوة ان احنا نتنفس بعمق. التنفس أو البرانيام هي من أحد الأركان الثمانية لليوجا، واللي بتساعدنا ان احنا نعزز الطاقة الداخلية في أجسامنا، وبتساعدنا ان احنا نخلي كل جزء من أجزاء جسمنا يقوم بوظيفته الحيوية بأفضل شكل ممكن. احنا أحيان كتير قوي بنتنفس فقط بالفصين العلويين من الرئة، ما بنخليش الرئة كلها تشتغل، فبالتالي نسبة الأكسجين في جسمنا بتكون قليلة، وبالتالي بنكون عرضة للتعرض ل المواقف المرهقة أو المواقف المتعبة أو التغيرات الشعورية والجيشان العاطفي. خلينا نتفق أنه من أبسط التمارين اللي احنا ممكن نعملها التمارين التنفس عشان يكون تفاعلنا مع أي شعور سلبي تفاعل إيجابي ونقدر نحن نتخطاه بسهولة، هو تمرين تنفس 4-6. 4-6 هو رقم 4، هو عدد العدات اللي احنا بنعدها لما ناخد الشهيق. بناخد شهيق لمدة 4 عدات، 1-2-3-4 شهيق، وبعدين بنطلع زفير قوي لمدة 6 عدات، 1-2-3-4-5-6. في تمرين تاني برضو ممكن نعمله بعد هذا التمرين، هو تمرين 4-4. 4 تنفسات من الأنف شهيقا، ثم نكتم لمدة 2 أو 3 ثواني، ثم نخرج الزفير في 4 عدات أيضا. الطريقتين دول في التنفس بيساعدوا المخ ان هو يعمل إعادة ترتيب للأولويات، ويساعدوا المخ ان هو يكون متفاعل أكتر بشكل إيجابي مع أي حدث سلبي احنا بنشوفه أو أي موقف سلبي احنا بنتعرض له، فبالتالي يقدر ان هو يفكر صح وياخد قرار إيجابي صح. الفكرة التانية أو الخطوة التانية إن إحنا محتاجين نقدم المساعدة للناس اللي حوالينا. كان في قصة سمعتها من سات جورو بيقول إنه أحد الأطفال أو يعني أخ وشقيقته في أثناء الحرب العالمية في ألمانيا كانوا بيعانوا من فقدهم لأسرتهم كلها أثناء الحرب، فالأخت كانت حريصة جدا إنها تحافظ على أخوها وإن هم ينتقلوا من المكان اللي كان فيه المعارك وكان فيه الدمار إلى مكان تاني أكثر أمانا. فأثناء الانتقال عن طريق القطار الأخ فقد الحذاء بتاعه، فالأخت عنفت أخوها جدا وقالت له إزاي أنت تفقد حذائك، أنت مش شايف أن الجو برد قارس جدا، فمعنى أن أنت فقدت حذائك أن أنت ممكن تفقد رجليك كمان من شدة البرودة. فعنفته جدا، لكن هي كان نيتها طبعا أنها تحافظ عليه وأنها تنبهه يعني، لكن كلامها معاه كان سلبي جدا. أثناء الانتقال فقدت هذا الأخ أيضا، وفضلت طول عمرها مش قادرة تشوفه، مش قادرة تتواصل معاه، ومش قادرة توصل له، ويعني هي توفت في عمر متقدمة مثلا في 70 أو في 80، لكن خلال عمرها كله قالت علشان أعالج هذا الحزن الناجم عن هذا الموقف اتعلمت درس انه مهما كانت الظروف سيئة حواليا ان انا اقول كلمة طيبة او ان انا اتعامل بشكل لطيف مع الناس اللي حواليا مهما انا كنت مضغوطة، لان اخر كلمة قلتها لاخويا اللي انا بحبه واللي انا كان ممكن افديه بعمري كانت كلمة سلبية، ودي كانت اخر كان اخر عهدي بيه ان انا قلت له كلام سلبي. فالفكرة هنا ان احنا محتاجين نقدم المساعدة للناس اللي حوالينا حتى لو كنا احنا بنمر بظروف ضغط، لان لو انت ساعدت فانت اكيد هتتساعد. الفكرة اللي بعد كده ان احنا محتاجين نعمل زوم ان او نعمل فوكس على اللحظات الحلوة اللي بنمر بيها في حياتنا او اللي احنا بنشوفها في حياتنا، ونعمل لها يعني نعمل لها تكبير ونعمل لها اكبار ونعمل لها تقدير، لان ده بيساعدنا كتير جدا ان احنا نعزز التفكير الايجابي المتزن لدينا، وبيخلينا كمان نفكر ان بكرة اكيد ممكن يكون احلى. نتعامل يا ريت كمان بروحية الطفل، او نتعامل بالطريقة الطفولية للفرحة، ما تتكسفش ابدا ان انت تعبر عن فرحتك، او ما تتكسفش ابدا ان انت تعبر عن نفسك بطريقة طفولية. حافظ على براءة الطفل الداخلي الذي سيساعدك ان تتجاوز مرحلة الحزن اللي انت بتواجهها. تخطي المشاكل يكون عن طريق التنفس، وعن طريق التفكير الإيجابي المتزن، وعن طريق ان انت دايما 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 بتعبر عن ما يضايقك. ما تحاولش ابدا ابدا ان انت تكتم مشاعر سلبية جواك. حاول ان انت بشكل مستمر ان انت تعبر عن اللي جواك، حتى ولو بالكتابة، او حتى ولو بتمرين زي الديلي جورنالينج، او صفحات الصباح، او المورنينج بيجز. حاول ان انت تعمل ده باستمرار، هيساعدك جدا جدا ان انت تعبر عن اللي جواك، وهيساعدك جدا جدا ان انت تكون اقوى في مواجهتك لاي موجات حزن قد تتعرض ليها في حياتك. طبعا اكيد مش هوصيكم على ممارسة الرياضة وخصوصا اليوجا، لان اليوجا بتساعد على تواصل القلب والعقل والروح والجسم، وده بيخليك في مواجهة اي موجة من موجات الحزن اقوى واكثر ثباتا واكثر تناغما، لان مش عقلك بس ولا قلبك بس ولا جسمك بس ولا روحك بس، كل مكونات كيانك بتساعدك ان انت تتخطى هذه الموجة من الحزن. وحاول بقدر الامكان ان انت تبعد عن مناطق الإزعاج في حياتك. يعني لو في زملاء أو أشخاص أو ناس في دوائر علاقاتك بيسببوا لك الإزعاج، أو بيسببوا لك بث الطاقة السلبية، حاول أنت تقلل بقدر الإمكان من تواجدك معهم لحين استعادتك لسلامك النفسي، ولحين عبورك لموجد الحزن اللي أنت بتمر بيها. النهاردة بإذن الله هنعمل تأمل التقبل، لكن من الحاجات الجميلة جدا اللي بتساعدنا ان احنا نحسن الحالة المزاجية هو الاستماع للموسيقى، وتأثير الصوت الموسيقي او الصوت المنغم على حالتنا المزاجية. هنعرف عنه اكتر لما نسمع مداخلة قيمة جدا من الباحث الفنان اسلام منير، هو احد اشهر مدربي الاداء الصوتي الموسيقي في مصر. هيتكلم معنا دلوقتي وهيسمعنا رأيه حوالين فكرة تأثير الصوت على الحالة المزاجية.
بسم الله السميع العليم، أهلا وسهلا بحضراتكم يا أهل يوجا ريتمات الكرام. معاكم إسلام منير، الباحث الموسيقي ومدرب الأصوات البشرية والمقامات الموسيقية. لو حبينا نتكلم عن الموسيقى في ذاتها فلن تكفي حلقات كاملة للبحث حول كنه الموسيقى وحده أو أثرها على الإنسان، لكن هنتكلم عن شق بسيط منها، وهو أثرها على الحالة المزاجية والنفسية ككل. الموسيقى استخدمت من قرون عديدة كطقوس دينية وطرق علاجية لطرد الأرواح الشريرة من أبدان المرضى كما كان يعتقد في ذلك الوقت. فمثلا يعتبر أبولو أحد آلهة الإغريق، كان إله للموسيقى والطب. أسكليبيوس أشار لاستخدام الموسيقى في علاج أمراض العقل. الموسيقى كمان استخدمت كعلاج في المعابد المصرية القديمة، وحتى كمان في الماريستانات في الحضارة العربية الإسلامية. أفلاطون قال إن الموسيقى تؤثر على العواطف وبالتالي تؤثر على طبيعة الفرد. أما أرسطو فقال إن الموسيقى تؤثر على الروح، ووصف الموسيقى كقوة تطهر المشاعر. كورنيليوس استخدم صوت الصنج، أو بمعنى أصح الصاجات النحاسية، لعلاج الاضطرابات النفسية، وحنلاقي ده مشترك تاريخيا مع نوع تاني من العلاج بترددات الصوت الرنان فيما يعرف بالجونج هيلينج، وده هنتكلم عنه بعدين. لكن لو شفنا الدراسات الحديثة عن الأثر المجرد لعلامات الصوت بمقاييس السلم الموسيقي اللي احنا كلنا عارفينه، هنلاقي ما يدهشنا. ولتبسيط الموضوع خلينا نقول شوية حاجات. الصوت الموسيقي الواحد اسمه علامة أو نوت، زي كده، والفرق بين أي علامتين اسمه نغمة. يعني دي علامة ودي علامة، وما بينهم اسمه نغمة. والنغمة دي ممكن تبقى صاعدة زي كده، أو هابطة زي كده. السلم الموسيقي بقى متقسم ل 12 علامة مختلفة صاعدة في حدة الصوت من الغلظة إلى الحدة، ودول اللي بنلاقيهم في آلة زي البيانو كعلامات سودة وبيضة على التوالي، كل علامتين متتاليتين على السلم بينهم فاصل اسمه نص بعد أو سيميتون. يعني مثلا علامة دو من العلامات البيضة، والعلامة السودة اللي بعدها اللي هي دي لو عزفناهم سوا هيكون بينهم نص بعد كده. ومن العلامة السودة دي للبيضة اللي بعدها اللي هي ري كمان نص بعد كده. يعني كده من دو لري نصين، يعني بعد كامل. وهكذا هنلاقي الفواصل بين أي علامتين على السلم أو ما يسمى بالانترفلز بتتقاس بالنص بعد ومضاعفاته، يعني نص بعد أو بعد أو بعد ونص أو بعدين أو بعدين ونص وهكذا. الدراسات الحديثة بقى بتقول إن النغمات بيختلف أثرها على الحالة النفسية والعاطفية للشخص باختلاف عدد السيميتونز اللي بين العلامتين اللي بتكون النغمة. منها دراسة أجريت في جامعة فلوريدا سنة 2018 على أيدي الباحثين جينكيز كايجوسوز وجوليان زولواجا بعنوان Impacts of Intervals on the Emotional Effects in Western Music، أو أثر الفواصل الموسيقية على التأثير العاطفي في الموسيقى الغربية. بيوضح الباحثين في الدراسة دي إن لكل فاصل بداية من نص البعد وبمضاعفاته أثر مختلف. يعني مثلا عزف علامة ما ولتكن دو مرتين فده بيدي إحساس بالاعتدال والتوسط، أما عزف نفس العلامة واللي بعدها بفاصل نص بعد هلاقي إحساس بالتوتر والانقباض. وبنفس المنوال لو عزفنا فاصل بعد هيكون إحساس بالانفراج والتقدم، ولو فاصل بعد ونص هيكون إحساس بالتراجيديا أو الحزن، وفاصل البعدين بيدي إحساس الفرح والانشراح، والبعدين ونص في إحساس الاعتدال والاتزان، والتلات أبعاد في إحساس الشر والسوداوية. وبتوالي النغمات المختلفة في المقدار أو الاتجاه، يعني صاعدة أو هابطة، بنلاقي أنماط لا نهائية من الألحان اللي كمان بتطلع أطياف لا نهائية من الأحاسيس. وأخيرا من ضمن المكونات الموسيقية المؤثرة على المشاعر سرعة الإيقاع اللي هو التيمبو، ونوع الإيقاع اللي هو الريذم، ونوع المقام اللي هو السكيل نوتيشن. وباختصار غير مخل نقدر نقول التيمبو أو سرعة الإيقاع نقدر نقول إنها عدد الأصوات الموسيقية في الدقيقة، وكل ما زادت السرعة زاد الشعور الإيجابي للحن، فبيبقى سعيد أو كوميدي أو حماسي أو حتى غاضب، والعكس صحيح، كل ما قلت السرعة زاد الشعور السلبي للحن فبيبقى حزين أو محبط. ومثال على ده زي كده، وأول ما نغير السرعة هيبقى كده. الريتم أو نوع الإيقاع نقدر نقول إنه مدى كثافة الإيقاع نفسه أو نسبة وجود تفاصيل داخل نفس الإيقاع على نفس السرعة، وكل ما تزيد كثافة الإيقاع كل ما يزيد الشعور الإيجابي تجاهه زي كده. نفس الإيقاع لو زودنا تفاصيله شوية هيبقى كده. المقام أو نوع السلم، وده هو علم المقامات الموسيقية ككل، ولكن ببعض التبسيط نقدر نقول إن المقام هو مجموعة علامات متصاعدة الحدة بفواصل محددة تصنع شعور محدد. فنلاقي إن في مقام فرح وسعادة زي العجم مثلا، واللي بيطلق عليه الغرب سي ميجور سكيل أو سلم دو الكبير، وفي مقام حزن أو خوف زي النهواند مثلا، واللي بيطلق عليه الغرب A minor scale أو سلم لا الصغير. وهكذا. ودي كانت نبذة مختصرة عن تأثير الصوت على الحالة النفسية. مستنيكم في كبسولة جديدة مع يوجا ريتمات. كان معاكم إسلام منير وشكرا لكم.
مرحبا بكم مرة أخرى. سيوفر لنا هذا التأمل تعزيزا إيجابيا لشعور التقبل لجميع ما مررنا به من تحديات وذكريات مؤلمة قد تسببت في شعور الحزن لدينا. إن الزمن والوقت هو ذلك الإطار الذي نضع فيه أنفسنا، فنحن ما بين ذكرى من الأمس وفكرة عن الغد. إننا ببساطة عالقون في فخ ذكريات أيام عشناها وأيام نريد أن نعيشها، بينما نضيع اللحظة الراهنة، فلا نتعلم من الماضي ولا نبني للمستقبل. نلوم أنفسنا بقسوة على خيارات لم تكن موفقة بما يكفي، ونقلل من قيمة أنفسنا كذلك، وقد نرضى باختيارات أقل جودة مما نستحق حتى لا نتعرض لمزيد من الألم في المستقبل ومزيد من الحزن. إنني أدعوك الآن لتجلس بهدوء لكي ترى نفسك بعين مختلفة وتصور مختلف. أنت هذا الكائن النابض بالحياة والممتلئ بأسرار وأنوار وقدرات وخبرات وتحديات يمكنها أن تتفاعل معا فتنقلك نحو آفاق جديدة ممتعة. لماذا تحصر نفسك بين قوسين؟ قوس الماضي والحزن عليه، وقوس المستقبل والتخوف منه. أنت لست كلمة خجولة أو مصطلح غريب عن السياق لكي توضع بين قوسين. مكانك على رأس الصفحة وفي صدر الموضوع وفي ختام الفقرات. عزيزي، أنت مادة الكلام وأنت أصل الموضوع، بل أنت كل الموضوع. فلا تحصر نفسك بين قوسين، لا تسمح لعقلك أن يدور بك في مدارات التفكير القاتل، لا تسمح لكوكب الماضي أن يجذبك نحو فضائه وفلكه، ولا تترك نفسك رهينة لرؤية المستقبل على أنه ثقب أسود يمتصك ويفنيك. لحظة، كل ما تحتاج إليه هو لحظة تسكن فيها لكي تتقبل نفسك وتتقبل أفكارك وذكرياتك، لكي تعرف قوة الآن. أوقف الزمن واجلس بهدوء، أغمض عينيك وليرتخي كتفيك ولتسترخي أجزاء جسدك المتعب. استشعر الهواء الذي يلامس وجنتيك، تنفس بعمق شهيقا وزفيرا. رئتيك تحتاج دفعات أكثر من الهواء كي تواجه هذا الحزن القابع في قلبك، القابع في رئتيك، والذي كلما اتسع الهواء في رئتيك كلما غادر الحزن تلك الأماكن التي احتلها في رئتيك وقلبك. استرخي وتنفس، أعطي نفسك حق الحياة وتنفس. سيحاول عقلك المقاومة ويسترجع بعض الأحزان السابقة التي مضت فلا تلتفت، فقط تنفس. تنفس بعمق، شهيقا وزفيرا. املأ رئتيك وقلبك بالهواء، ارهف السمع، قلبك يتفاعل معك ويساعدك، وتعلو نبضاته كأنه يقول لك: لست وحدك، لا تحزن، أنا معك. عقلك يحاول الانقضاض مرة أخرى كملاكم عنيد، ولكنك تتفادى هجومه عليك وتتحاشى تلك الذكريات السلبية المؤلمة، وتتحاشى تأثير الحزن عليك. تنفس أكثر، شهيقا زفيرا، شهيقا زفيرا، بعمق أكثر، شهيق زفير. ها هي قوة الملاكم العنيد تتلاشى وتذهب بعيدا، وموسيقى قلبك النابض تعلو، أنفاسك تتسع. تنفس أكثر، تنفس، شهيق زفير. احتفي بموسيقى نبضات القلب، ابق حيا واستمتع بقوة التقبل.
لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها. خليك معنا في يوجا ريتمات.